بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا هذه الليلة يتناول شخصية مهمة من شخصيات علماء الإمامية، وهو القاضي الشهيد نور الله المرعشي الششتري أعلى الله مقامه، المستشهد في سنة 1014 للهجرة، على خلفية كتابته للكتب المدافعة عن خط أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. في البداية لا بد أن نشير إلى عدة نقاط. النقطة الأولى أن هناك عددا من علمائنا في تاريخ الإمامية كان لهم إحاطة كبيرة بفقه المذاهب الأربعة بالإضافة إلى فقه الإمامية، وهذا يعتبر من الجامعية والموسوعية في شخصياتهم. من السهل على الإنسان أن يستوعب فقه مذهبه وأن يعرف أدلة مذهبه ورأي الفقهاء في كل مسألة، وهذا هو الجاري عند أكثر العلماء: الفقيه الحنفي والعالم الحنفي يعرف فتاوى أبي حنيفة، والعالم الشافعي يستوعب فقه محمد ابن إدريس الشافعي، وهكذا الفقيه الحنبلي يعرف فقه أحمد. لكن القليل من العلماء من يجمع كل هذه الفتاوى وكل هذا الفقه بالإضافة إلى فقه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وقد تحدثنا في بعض الليالي عن شيخ الطائفة الطوسي ومعرفته في هذا الجانب، وعن أمين الإسلام الطبرسي صاحب مجمع البيان وخبرته في هذه الجهة، والقاضي نور الله الششتري أيضا واحد من أولئك الذين كان لديهم معرفة بفقه المذاهب الأخرى بالإضافة إلى خبرته في فقه أهل البيت عليهم السلام. النقطة الثانية أنه قد تحصل ظروف تحول الخلاف الفكري والعقدي والفقهي بين المسلمين إلى حالة من العداء والتشنج الطائفي تجر إلى أفعال، يعني يتحول الموضوع من قضية التزام في الفكر إلى عمل في الخارج، ينتهي إلى الضرب وإلى الجرح وإلى القتل وإلى إعمال القوة ضد هذا وذاك، وهذا الأمر هو حالة شاذة وغير طبيعية. الحالة الطبيعية هو اختلاف الآراء، اختلاف الاجتهادات، اختلاف الآراء الفقهية، اختلاف الاعتقادات، ولكن عندما يتحول إلى حالة من الاعتداء على الشخص، من الإقصاء للمجتمع، من المحاربة لأتباع هذا المذهب وذاك، هذه حالة غير طبيعية ولا يبررها دين ولا مذهب في أصله وحقيقته، لكن قد تدخل السياسة وأهل السياسة على هذا الخط، أو تدخل المصالح الشخصية إذا لم يكن هناك فعل سياسي تدخل المصلحة الشخصية. يجير هذا العالم من دون أن يعلم إلى قضية سياسية، فيؤمر أو يقترح عليه أن يفتي ضد طائفة حتى يسهل عمل السياسي في الضرب والجرح والقتل ومصادرة الأموال وما شابه ذلك. سياسي يريد إلى مبرر لهالأمور فيحتمي بالفتوى، العالم ذاك ما يلتفت إلى أن هذا القتل وهذا الجرح وهذا السلب وهذا النهب إنما يقوم به ذلك السياسي والحاكم والسلطان، ولكن بواسطة هذه الفتوى. أو أحيانا لا، قد يكون نفس الفقيه، نفس المتكلم، نفس العالم عند حالة شخصية، عند حالة حسد، عند حالة حقد، عنده محاولة للارتقاء، فآنئذ يضرب هنا وهناك ويتطرف في الكلام ويتطرف في الفعل حتى يصعد نجمة ويعتبر أنه هو الحامي للمذهب وللدين. ولذلك ينبغي أن يلتفت إلى أن قسما من الناس يتعصبون للذهب لا للمذهب، ينتصبون للمنصب، ما عندهم حالة نصب حقيقية وإنما يدورون على المناصب وعلى الدنيا وعلى الحالة الشخصية. قضية القاضي نور الله الششتري وشهادته بذلك النحو المؤسف الذي ينقله التاريخ يبين أثر المصالح الشخصية وأثر التحاقد في هذا الجانب. نور الله المرعشي الششتري، مرعش قالوا النسبة إما إلى أحد أحفاد الإمام زين العابدين عليه السلام وهو علي المرعش من أحفاد الإمام زين العابدين، وإليه ينتسب السادة المرعشية أحد مراجع التقليد، توفي قبل نحو عقدين من الزمان سيد المرعش النجفي على الله مقامه، والأسرة المرعشية أسرة معروفة وهناك عدد كبير من السادة ينتسبون إلى هذا النسب أو ينتسبون إلى بلدة، المهم هذا ذكر. ولكن نور الله تشتري من تستر، منطقة في جنوب إيران، بالعربية يقال لها تستر وبالفارسية تسمى شوشتر. هذا الرجل حصل العلم والمعرفة من بدايات حياته، وأخذ العلم على يد علمائها وتبحر فيه. صارت لهم ظروف اضطرتهم إلى المهاجرة من تلك المنطقة، فألقت بهم عصا الترحال في الهند. الهند ذاك الوقت كانت عبارة عن دويلات وإمارات ومملكات صغيرة، مو مثل الهند اليوم قارة كاملة يحكمها نظام واحد زين وتزيد على المليار، وإنما كان هناك ممالك صغيرة، كل مملكة يحكمها حاكم أو سلطان بحسب سيطرته وقبول المنطقة به. فهو نزل في مملكة يقال لها مملكة أكبر آباد، يحكمها حاكم يقال له جلال الدين أكبر التيموري. لما وصل إلى هذه المملكة وهذه البلدة، عرف السلطان خبره فاستدعاه، قال له لأكو عالم جاي. استدعاه، لما بدأ بالنقاش معه وجد نفسه أمام عالم متنوع المواهب كثير القدرات، إن تحدث في التفسير أجاد، إن تحدث في التاريخ كان خبيرا، إن تحدث في العقائد كذلك، في الفقه عند معرفة بآراء المذاهب المختلفة بالإضافة إلى مذهب الإمام جعفر الصادق عليه السلام. فأعجب به الحاكم والسلطان، لأن متعود هناك على أن العالم مثلا حدود آفاقه محدودة وصغيرة، وإذا كان شافعيا يعرف على مذهب الشافعي، حنفي يعرف على مذهب أبي حنيفة بس. أما واحد متنوع المشارب ومتعدد الملكات مثل هذا الرجل ما كان قد رأى. فقربه إليه مع عدد من الجلسات والمقابلات، اقترح عليه أن يتولى أمر القضاء في مملكته، أنت تصير قاضي القضاة في المملكة مالتي. ولكن قال له بشرط ألا تفتي إلا على طبق واحد من المذاهب الأربعة. تعرف مذهب أهل البيت وغيره، ولكن أنا هنا أريد فتوى على رأي واحد من المذاهب الأربعة، أي واحد من المذاهب الأربعة ما في مشكلة. طيب، فقبل القاضي هذا الشرط، وهو يعلم أن نسبة الخلاف بين مذهب أهل البيت وبين غيره من المذاهب، خصوصا في المسائل التي يحتاج فيها إلى القضاء، مساحة جدا ضيقة وصغيرة. بعض العلماء المحققين يقول إن الخلاف بين المذاهب الأربعة فيما بينها أكبر بكثير من الخلاف بين المذهب الإمامي وتلك المذاهب. يعني مثلا إذا كان نقاط الخلاف بين المذهب الإمامي وبين تلك المذاهب 15 نقطة مثلا، فالخلاف بين نفس المذاهب 25 نقطة. وبالتالي قل أن توجد مسألة، خصوصا في المسائل التي يحتاج فيها إلى القضاء. صلاة خوف، ما واحد يصلي ويجي إلى القاضي يسأله شلون أنا صليت وأحكم بيننا، وإنما عادة في قضايا المعاملات، في النكاح يجون إلى القاضي، في الخلافات المالية يجون إلى القاضي،
في الوصايا يجون إلى القاضي، في الأوقاف يجون إلى القاضي، هكذا. أما واحد صلى هالشكل وهالشكل ما يجي إلى القاضي. غالبا التقاضي يتم في أمور المعاملات، وهذه مساحة الخلاف فيها بين فقه الإمامية وبين غيرهم من الفقهاء مساحة قليلة، بل يكاد لا توجد مسألة إلا ما ندر، لا توجد مسألة ينفرد فيها التشيع في هذا الموضوع ولا يوافقه أحد من المذاهب في القضايا المعاملاتية. فقبل القاضي نور الله الششتري هذا العقد ولم يخالف، وظل على هذا المعدل. أي واحد يجي، طبعا هذا مو هو الأول من نوعه، وإنما الأبان ابن تغلب من أصحاب الإمام الباقر والصادق عليه السلام أيضا تصدى لنفس الدور. طيب، اتصدى القاضي نور الله الششتري إلى هذا الأمر، وظل يقضي بين الناس بهذه الطريقة إلى مدة طويلة، وكان هناك من يوغر صدر الحاكم هذا جلال الدين على نور الله الششتري، الفقيه الإمامي العالم بفقه المذاهب الأربعة أيضا، لأنه يقول له عمي هذا الحين جاي الله العالم شنو مذهبه، يمكن يكون شيعي يمكن كذا، ويجي يصير قاضي وإحنا هنا قاعدين لا نكون القضاة، هنا تتحرك الدوافع الشخصية. طيب، حاولوا أن يوغروا صدر الحاكم عليه، لكن الحاكم لم يجد منه خلل في فعله، وكان معجب بقدراته الفكرية والعلمية المتنوعة، إلى أن مات هذا جلال الدين أكبر شاه، وجاء بعده ابنه شاب اسمه جهانجير، فنفس الكلام أعيدت الكرة معه، قالوا له هذا شيعي أصلا وإحنا الشيعة هنا عندنا منبوذون ولا ينبغي أن يولوا ولا ينبغي أن يفتح لهم مكان وإلى غير ذلك. وقال لهم شنو الدليل عندكم على أنه شيعي؟ قالوا لأنه لا يلتزم بمذهب من المذاهب الأربعة، مرة يقضي بفتوى مالك، مرة أخرى يقضي بفتوى أحمد، مرة ثالثة يقضي بفتوى الشافعي وهكذا. قال لهم هذا مو دليل، هذا شرطه مع والدي، والدي قال له أنا أريدك أن لا تقضي ولا تحكم إلا بفتوى واحد من المذاهب الأربعة، فمرة يقضي بفتوى أحمد، مرة بمالك، مرة بالشافعي وهكذا. أحد أكثر حساده، يعني واحد من الفقهاء اللي هو كان يطمع في القضاء، هنا تتحرك الحالة الشخصية للاستعانة بالقوة السياسية، فقال السلطان انت اسمح لي ان انا اسوي شيء ولا تحاسبني عليه، لما يخالف. فدس هذا الرجل شخصا شابا الى القاضي نور الله الششتري، وبين له، علمه الخطة، وقال له تروح اليه تتلطف، تحاول ان تكسب ثقته، وبالتدريج تقول له انا شيعي وكذا، وتكشف امره على وجه الحقيقة. فإجى هذا الشاب وبدأ يظهر أنه متعاطف مع أهل البيت، وأنه أهل البيت في التاريخ ما حصلوا حقهم كذا كذا كذا. تدريجيا القاضي في البداية توقف عنه، بس ذاك كان وراء مخطط جاي. طيب، إلى أن اقتنع به ووثق به القاضي نور الله الششتري. وهي أحيانا صير عثرة عند الإنسان بين أن يقول أنا أكسب واحد إلى الهداية فيترك جانب الاحتياط. طيب، يقول لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس، وهو يعتقد أن يكون هذا في منهج أهل البيت، هذه هداية إلى، هذه إحسان إلى. طيب، فيترك الاحتياط. قد يكون هذا إنسان لا يريد الخير لا لنفسه ولا لك. طيب، إلى أن وثق به القاضي نور الله الششتري، وكان في تلك الفترات يؤلف ويكتب كتبا كثيرة. القاضي الششتري من المكثرين في التصنيف، 96 كتاب عنده، وبعضها كتب من مجلدات مثل كتاب إحقاق الحق في 10 مجلدات. طيب، وعند مجالس المؤمنين عند كتاب الصوارم المهرقة في رد الصواعق المحرقة، عند عدد كبير وضخم من الكتب في الفقه عنده، في العقائد عنده، في المناظرات عنده، في الحديث عنده، شرحه على التهذيب. فهو مشغول وقلمه سيال وأدبه بارع. فلما هذا وثق به اطلع على بعض كتب القاضي نور الله الششتري، فالتمس منه وألح عليه أن يعيره واحد من الكتب حتى يقرأه في بيته. زين، هاي الخيانة هنا بعد، شلون واحد يتوسل بهالطريقة في سبيل ما يظنه خدمة دينية؟ فأعطاه مجالس المؤمنين ماله أو إحقاق الحق أحد أجزائه. هنا الترديد من المؤرخين، بس اللي تتجلى فيه بشكل واضح عقيدة وآراء القاضي نور الله في دفاعه عن مذهب أهل البيت عليهم السلام. أخذ هذا الرجل الكتاب وداه إلى ذاك الفقيه اللي حاكوا إياه المؤامرة، استلم الأجر ماله. طيب، وقام ذلك الفقيه بأخذ الكتاب إلى السلطان، قال له جئتك بدليل على أن هذا ليس من أهل السنة وإنما هو من الشيعة، وهذا الكتاب ماله. طيب، الحاكم هنا كأنه ما أراد أن يتورط مباشرة، فقال له هو إذن بينكم أنتم الفقهاء، شوفوا شنو تقرروا عليه سووا، أنا مالي شغل. سبحان الله، يعني الفقيه مهما يكون إذا كان فقيها لا ينبغي أن يتجاوز ما يأمره الشرع. هنا نفترض أن واحد أنت وظفته بناء على أنه كذا وكذا، بناء على أنه يحمل شهادة ماجستير، تبين بعدين ما يحمل شهادة ماجستير. وظفته على أنه شيعي، تبين مو شيعي. وظفته على أنه سني، تبين مو سني. آخر ما تسوي فيه شنو؟ تنبهه كلاميا ثم تفصله، تقول له احنا بناء على أنه أنت كنت هكذا مو هالشكل، ما صدقت ويانا، اطلع برا. مع أن القاضي لم يصنع معهم شيئا خارج الشرط، الشرط كان أن يعمل بفقه واحد من المذاهب الأربعة والتزم بهذا الشرط إلى الأخير. فهنا لو كانت هناك عقوبة، أقصى عقوبة متصورة أن يعزل من منصب القضاء، بل أن يخرج من البلد مثلا، أطلع برا خلاص ما نريدك في مملكتنا، هذا أكثر شيء، مو أكثر من هذا. لكن القضية عندما يتحرك فيها جانب الحقد بعيدا عن الشارع، جانب المصلحة الشخصية والإحن والبغضاء، تأخذ منحى آخر. فهذا القاضي حكم عليه بأن يقتل تحت السياط، لازم يجلد بالسياط حتى يموت، مع أنه إحنا ما عندنا عقوبة في الشرع هكذا أصلا، ما عندنا عقوبة في الشرع. الجلد إما مثلا على شرب الخمر محدود بمقدار معين وبكيفية معينة ولشيء معين وهو شرب الخمر، أو مثل الزنا، زنا غير المحصن أيضا محدود من حيث الكيفية ومن حيث العدد، أو أن يكون هناك تعزير، التعزير يعني ضرب من قبل الحاكم لأجل أشياء ما منصوصة، هذه ما تبلغ الحد، ما لازم توصل إلى 100 جلدة في أي الأحوال. طيب، هؤلاء قالوا له إن عقوبة هذا أن يجلد بالسياط حتى يموت تحت السياط. طيب، وبعض المؤرخين قال لا، جلد بأغصان شجر الورد، هذه الأغصان اللي فيها الشوك الشديد، فضرب بالسياق حتى تبلح دمه ونزف إلى أن مات رضوان الله تعالى عليه. هذه الحالة في الواقع يعني لما واحد يشوفها يتأسف أنه لماذا تصل أحيانا الحالة بالمسلمين إلى مثل هذا المستوى. وإحنا ما نبرئ ترى الطائفتين، يعني عندنا أيام الصفويين أيضا كان هناك تعصبات سيئة لا يقرها لا المذهب ولا الدين، وأيام العثمانيين تعصبات لا يقرها لا المذهب الحنفي ولا الدين الإسلامي، لكن هذا حاكم وهذا حاكم، هذا شهر السلاح اللي عنده المذهب الحنفي، هذا شهر السلاح اللي عنده المذهب الشيعي، هذا يشتم ويسب بفتوى، ذاك يقتل أيضا بفتوى. طيب، وإحنا نعتقد أن هذه حالة غير طبيعية أيضا في المسلمين، لا من الشيعة ينبغي أن تصدر ولا من السنة ينبغي أن تصدر. ووظف الدين، وظف المذهب، وظفت الفتاوى في أدوار تاريخية مختلفة من قبل كلتا الطائفتين في سبيل مصالح سياسية، ترى أيام الصفويين وأيام العثمانيين في كثير من الحروب كانت حروب سياسية، ما كانت حروب عقدية ومذهبية ودفاع عن المذهب ولا عن الدين. طيب، وأسيء إلى الدين، أسيء إلى المذهب كثيرا بهذه الحالات، وما أشبه الليلة بالبارحة أيضا نجد بين فترة وأخرى توظيف الدين والمذهب في طعن الدين والمذهب، وشهر هذا السلاح من قبل هذا الفريق بدل ذات الفريق، وبالعكس مع الأسف تروح فيها أرواح وتزهق فيها أنفس وتخرب فيها دور ويذهب فيها مستقبل الأمة. فلازم حقيقة المسلمون يتوجهون، يعني إحنا لما ننقل مثل هذه الحادثة التاريخية ما ننقلها حتى نتسلى ولا ننقلها حتى ندين ذاك الفقيه اللي راح قبل 400 سنة تقريبا 420 سنة، وإنما لكي نحذر من الآثار السلبية والسيئة للتوترات الطائفية التي تحدث بين فترة وأخرى. فالقاضي نور الله الششتري ذهب ضحية هذا الأمر، لكن مع ذلك خلف من الكتب الشيء الكثير، من العلم الشيء الكثير. نعم، قد يؤخذ على القاضي الششتري أعلى الله مقامه بعض الملاحظات، وهنا من باب التقييم لا بد من ذكره. من تلك الملاحظات أنه كان حاد اللهجة في بعض كتبه، يعني مثلا في كتاب الصوارم المهرقة في الرد على الصواعق المحرقة، كتاب الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمي المكي، هذا الرجل كان في الحرمين الشريفين، كان في مكة والمدينة، يرى أن الوضع في ذلك الوقت يعني في حدود سنة 750 إلى 850 هجرية، كان الوجود الشيعي في الحرمين الشريفين في مكة والمدينة كبيرا جدا، الحكومة في ذلك الوقت كانت حكومة علوية من أبناء الحسين، حسينيون الحاكمون كانوا حسينيين، وكانوا يظهرون شعائر المذهب، وكان خطيب الصلاة في المسجد النبوي ينتمي إلى هذا المذهب. طيب، فترة طويلة استمر هذا الأمر، فهذا الأمر لم يرق لبعض مخالفي مذهب أهل البيت، فكتب هذا الرجل ابن حجر كتابا باسم الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة، وجاب كلام عن الشيعة والتشيع سيء بلا مضمون بلا دليل. صار هذا الكتاب محل للرد عليه من قبل علمائنا. أحد الردود عليه كان من قبل القاضي نور الله الششتري، رد عليه بكتاب اسمه الصوارم المهرقة، يعني صارم، صوارم جمع صارم، سيف مهرقة يعني تريق الدماء، الصوارم المهرقة في الرد على الصواعق المحرقة. طيب، بس في هذا الكتاب كان شديد اللهجة، كان قاسي النبرة رحمة الله عليه، وإحنا ما ندري الآن الظروف التي ألف فيها هذا العالم الكتاب هذا، وما الذي أملى عليه هذه الطريقة، ولكننا نعتقد على نحو الإجمال أن الاختلاف العقدي والفقهي طريقه هو الاستدلال المبرهن بالفكرة القوية واللهجة الهادئة، طريقة العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه، طريقة سيد عبد الحسين شرف الدين من المعاصرين أعلى الله مقامه، هذه الطريقة اللي تعترف بوجود الخلاف وتحرر مورد النزاع وتستدل على ما يذهب إليه المذهب بحجج وأدلة قوية ولكن بلهجة هادئة ومحترمة. هذا هو الطريق الطبيعي، هذا ما يسمع شقاق ولا يسمع نفار ولا يسمع مشاكل. في بعض كتب القاضي الششتري على الله مقامه نحن نجد شيء من قسوة اللهجة. هنا مجالس المؤمنين عند كتاب، وهذه ملاحظة أخرى، كتاب مجالس المؤمنين من الكتب المهمة التي اعتمد عليها العلماء في ترجمة أصحاب رسول الله، أصحاب أمير المؤمنين، أصحاب الأئمة، العلماء من زمان الغيبة إلى سنة 1014 أو أكثر، إلى سنة 1014 اللي هي سنة شهادته. طيب، هو ترجم لهم تراجم جيدة وممتازة، لكن يؤخذ عليه هنا أنه حاول أن يدخل حتى غير الشيعة في التشيع. هو عند فكرة كان أنا أشير إليها هنا، وهي أنه كانت هناك دعاية بعض الأحيان إلى الآن موجودة، ها، يقول لك أن التشيع إنما جاء به الصفويون. متى إجوا الصفويين؟ إجوا في القرن التاسع الهجري، بعد حوالي 900 سنة من مجيء الإسلام. فالتشيع ذاك الوقت إجا، ما عندهم تاريخ، ما عندهم رجال، ما عندهم من الصحابة أحد، ما عندهم من التابعين أحد، وإنما الذي جاء به الصفويون. وهي الفكرة كانوا قد نشروها في المنطقة التي عاش فيها القاضي الششتري في الهند. القاضي الششتري كتب هذا الكتاب وبدأ فيه بشرح التشيع ومن كان على هذا المذهب وهذه الطريقة من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم لذكره صلوا عليه. ثم بعد ذلك زمن أمير المؤمنين وزمن الأئمة المعصومين، ثم بعد ذلك زمن العلماء إلى زمانه هو. يعني مو هالحكاية أنه الصفويون جاءوا به تشيع، وإنما تشيع كان موجودا من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب، لكن هنا يلاحظ الإنسان في هذا الكتاب ترجمة بعض العلماء اللي مو مربوطين بالتشيع، مثل أبو حامد الغزالي الطوسي، أحد علماء الشافعية الكبار، هذا جعله من ضمن الشيعة. بعض القدامى مثلا ابن عربي من الصوفية جعله في ضمن الشيعة، بعض الفقهاء مثل سفيان الثوري اللي هو مو من الشيعة في زمان الإمام الصادق عليه السلام، كان صاحب مذهب، هذا يعتبر فدع. أثر أثر فيها القاضي الششتري على الله مقامه. ربما يكون عند قسم من الناس إلى الآن هذا موجود درها، يعني شايف قسم من الناس يحاول قدر الإمكان أن يعلنوا أن فلان ترى صار شيء، زيد من الناس، الشاعر الفلاني، ابن الشيخ الفلاني، هذا صار شيعي، وتصير خبصة وهوسة وإيميلات وحديث مجالس وأصعد وأنزل وكذا. زيد دخل أو ما دخل، ما الذي يضيفه زيد أو عبيد إلى التشيع لو دخل؟ وما الذي يفقد التشيع لو أن زيد أو عبيد خرج من عنده؟ لا تستنصر بأن فلان صار شيعي، التشيع قوته في برهانه وحجته وأصالته، ولو لم يكن يعتقد به إلا شخص واحد، ولو أن كل البشر دخلوا إليه وهو ما عنده برهان ما عنده حجة، الكثرة ليست مبرر للصحة، كثرة الناس مو مبرر للصحة. ولذلك ما نعتقد أن المسيحية هي أصح من الإسلام لأن المسيحيين أكبر عددا من الإسلام، أو أن البوذية أصح من الإسلام لأن البوذيين أكثر عدد، الصين وحدهم ما شاء الله يشكلون ربع العالم وأكثرهم بوذيين. طيب الهندوس في الهند عددهم عدد هائل جدا، لا يبرر هذا أنه صحيح. فالكثرة لا تدل على الصحة، كما أن القلة لا تدل على الخطأ. دخول زيد من الناس إلى التشيع لا يعطيه قيمة، وخروج أمر من التشيع لا يعطيه قيمة، لا يفقده شيئا كبيرا. طيب لكن أحيانا قسم من الناس الشكل يفرحون فلان صار شيعي، فلان صار شيعي، ما أدري كذا كذا، أحيانا كثيرة ما يكون هذا صحيح. هذه ربما تكون عثرة في بعض كتب القاضي نور الله الششتري، بالذات في كتاب مجالس المؤمنين. بعضهم صوفية، ابن عربي إنسان صوفي ما يرتبط بالتشيع. سفيان الثوري صاحب مذهب ورأي فقهي لا يرتبط بالتشيع ولا بأحد المذاهب الأربعة أيضا، هو صاحب مذهب خاص عنده. طيب فلان مو شيعي، الغزالي ليس شيعيا، شافعي المذهب في الفروع، فأن يكتب فلان شيعي وصار شيعي وكذا هذا يعتبر عثرة. ربما مثلا واحد يفكر أن هذا الشيعي بالمعنى العام، يعني محب لعلي بن أبي طالب، معجب بشخصيته، نعم لو كان إلى هذا توجيه لا بأس به. لكن كل هالملاحظات هذه وغيرها لا تقلل من حجم العمل العقدي الضخم الذي قام به هذا الرجل القاضي نور الله الششتري. له مصنفات، إحقاق الحق كتاب قيم مفصل ذو حجة بالغة وبراهين دامغة وقلم سيال أدب رفيع، وهكذا بقية كتبه. ولو لم يكن عنده إلا ختام حياته بالشهادة لكفى بها بالنسبة إليه. فوق كل بر بر حتى يقتل المرء في سبيل الله فليس فوقه بر، وهذا لا شك أنه قتل واستشهد في طريق الله عز وجل وفي نصرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك بعضهم يعبر عنه بالشهيد الثالث بعد الشهيد الأول والشهيد الثاني، يعبرون عن القاضي الششتري بالشهيد الثالث، تغمده الله بالرحمة وأسكنه الجنة. بس سبحان الله، يعني المفارقة كيف تجعل واحد اليوم هو القاضي الأول في البلاد والذي يحكم على المجرمين والخونة، طيب بما يستحقون من العقوبة، وفي يوم آخر مجرم يأتي وهو الذي يحكم عليه بالقتل، فشتان بين الموقفين. بينما هو هكذا أمير البلاد كقاضي، وإذا به يصبح محكوما عليه بالقتل من قبل شخص كان ممن يقضى عليه في اليوم الماضي. وما أشبه ما حصل للقاضي الششتري بما حصل للشهيد مسلم بن عقيل سلام الله عليه. بينما هو في اليوم الماضي أمير الناس يبايعه القوم، وإذا به في اليوم الذي بعده يلتفت يمينا وشمالا فلا يجد أحدا يدله على طريق، فيتسكع في أزقة الكوفة لا يدري إلى أين يذهب، إلى أن احتضنه بيت المرأة الصالحة طوع هذه المرأة التي ختمت حياتها بخير ختام، وهو نصرة سفير الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فأدخلته إلى دارها وبقي في تلك الدار عابدا لله عز وجل، متوجها إليه راكعا ساجدا قائما قاعدا. قدمت إليه الطعام لم يأكل، الشراب لم يشرب، وكأنه يريد أن ينشغل في هذه الليلة الأخيرة بما يبقى له، ويفد على رسول الله وهو خميص البطن عطشانا من الشراب، حتى تكتمل هذه الصورة الرائعة من الجهاد. وبهذه الصورة ما أن طلع الفجر إلا وهو يسمع وقع حوافر الخيل، نادته طوعة: يا مسلم يا مسلم، قد جاءك القوم من حيث تحذر. قال لها: لا عليك، أفرجي لي عن طريقي. ظل يقاتلهم قتال الأبطال أكثر القتل والجرح فيهم، ردهم على أعقابهم، طلبوا المدد، جاء المدد إليه، لم يستطيعوا عليه، صعد بعضهم أعلى الدور وظلوا يرمونه بقصب النار المشتعل. جاءه لعين وهو يقاتل، ضربه بالسيف على وجهه فشتر شفتيه، وقع السيف من يده، نزلوا إليه أوثقوه كتافا، وطعت صيح من السطح وش الكثيرة، رأيتك حضرت تشوف يا شيخ العشير، بن عمك الموثوق طايح بالحفيرة، قاداه مثل الطير مكسور الجناح، وظلت تنخيهم يا هيا الكوفان رحموه، هذا ابن اخو الكرار حيدر لا تسحبوه، خلوه يمشي براحته، قلبي شعبته، خافوا من الله ما لكم مذهب ولا دين. وصاحت: يا مسلم يا عظم، ها خجلتي في شبيدي وانا حرم وضعيف، ما اقدر احمي، لا يرخصوني شانفيت قلبي وداوي، كان سلمت من كيدهم سلم على. قال لها: يا طاع اليوم ما تحصل سلامة، أصيت كان بهالبلايا الطبايتا، قولي لهم مسلم ترى يبلغكم سلام، أجرك على الله والنبي سيد الكونين، لئن تقضي نحبا فكم في ذرود، عليك العشية من نائحة، نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.